الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في شرح الرسالة التدمورية لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقد فرغنا في اللقاء السابق من الكلام بشيء من التفصيل الغير ممل عن العلاقة بين العقل والنقل وأيهما يقدم عند التعارض. يتبقى جزء سيملى عليكم إن شاء الله بعد قليل، ولكن نشرع في ذكر القواعد الست التي درسناها مع الأصلين ومع المثالين المضروبين. وإن شاء الله عز وجل من باب التنبيه، الأسبوع القادم إن شاء الله ممكن أن يتعرض أي أخ لكم أن يسأل وأطلب منه أن يسمعني الأصلين والمثالين والسبع قواعد، رجائي أن يستظهرها كل واحد منكم، الأصلين والمثالين والسبع قواعد، أرجو أن تستظهرها مع الفهم الصحيح لها إن شاء الله. قلنا أن الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في البعض، الثاني القول في الصفات كالقول في الذات. أما عن المثالين المضروبين فالمثل الأول الجنة، أي ما فيها من نعيم جاء ذكر اسمه مشابها لذكر بعض نعيم أهل الدنيا. الأمر الثاني وهي الروح، ووجه ضرب الروح بمثل أنها بيننا بين جنبينا نشعر بآثارها ولا ندري عن كيفيتها شيء. أما عن القواعد فالأولى صفات الله تعالى نفي وإثبات، الثاني حكم ما يضاف إلى الله عز وجل من الأسماء والصفات، الثالث معنى ظاهر النصوص وحكم القول بأنه مراد أو غير مراد، الرابع المحاذير التي يقع فيها من يتوهم التمثيل. وقلنا أن المراد بذلك أن بعض الناس ظن أنه بإثبات الصفات الواردة في الكتاب والسنة مثل الله بخلقه، وبناء على ذلك نفى الصفات أو حرفها، فلما نفى وحرف بغية التنزيه وقع في محاذير أشد من التمثيل الذي يزعم أنه يهرب منه. واضحة؟ الخامس يقول أننا نعلم ما أخبر الله عز وجل من الغيبيات من وجه ولا نعلمه من وجه آخر. وقلنا أن الوجه الذي نعلمه هو أصل المعنى، والذي لا نعلمه تمام المعنى وكيفية المعنى. الأمر السادس الضابط الذي يعرف به ما يجوز لله عز وجل وما لا يجوز له نفيا وإثباتا، يعني متى نثبت لله ومتى ننفي عن الله. القاعدة السابعة وسنشرع فيها بإذن الله دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع. احنا أملينا هذا المبحث حتى تكون الأمور واضحة لديك، وبعض إخوانكم جزاه الله خيرا كتبه، وإن شاء الله يعني إن شئتم أن تأخذوه وتصوروه وتنشروه، ولكن حذاري أن تنشره والأمر مشكل عندك، وحذاري على سبيل العموم أن تتكلم في أي قضية أو في أي مسألة وفيها إشكال لديك. كلامك في هذه الحالة سيترتب عليه مفاسد وشرور وضرر. طب والعمل؟ توقف واحكم أمرك وزل ما عندك من شبهات في أي شيء تتكلم فيه حتى لو كان يسيرا من وجهة نظرك. القاعدة السابعة: دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع. كما تعلمون أن مصطلح السمع أطلقه العلماء وأرادوا به القرآن والسنة، ووجه تسميته بالسمع أن الله عز وجل سمعه، أن جبريل عليه الصلاة والسلام سمعه من الرب عز وجل كما قلنا بصوت وبحروف. معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن أن الله عز وجل تكلم به بصوت مسموع وبحروف، فلما سمعه جبريل من رب عز وجل أسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وأسمعه النبي الصحابة رضوان الله عليهم، وهكذا دواليك إلى قيام الساعة، ومن هنا سموه السمع. وأيضا يسمى بالنقل، أي أنه نقل إلينا بالسند الصحيح المتواتر المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى أيضا بالخبر لأنه إخبار من الغيب. قال الإمام: القاعدة السابعة أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا. طيب، هنا الإمام بيتكلم عن مسألة واحدة، يبقى قوله إن كثيرا مما دل عليه السمع يقصد بذلك الغيبيات، سواء كانت في أمور الآخرة أو سواء كانت في صفات الرب عز وجل. وكما سبق وأملينا عليكم أن العقول تنقسم إلى قسمين. الأول العقول تنقسم إلى قسمين، العقل الأول اسمه إيه؟ عقل صريح، وعقل إيه؟ غير صريح. والذي حمل العلماء على أن يقسموا العقول إلى هذين القسمين أمص الشرع، فالله عز وجل أثبت العقول لأقوام ونفى العقول عن أقوام، وباتفاق علماء اللغة أن المثبت غير المنفي، فلما أثبت ونفى لمسمى واحد دل على أن المنفي غير المثبت. وقلنا أن العقل الذي أثبته ربنا عز وجل للكافرين اللي هو مناط التكليف، مناط التكليف كما قال عز وجل: وهم يعقلون أو أفلا تعقلون. طيب، الذي نفى هو العقل الذي يلزم صاحبه بلزوم الحدة والشريعة والاستقامة، هذا الذي نفاه ربنا عز وجل عنهم، فهذا منفي وهذا مثبت. فكلام الإمام في هذه القاعدة يتكلم عن العقل الصريح. وكما قلنا أن العقل الصريح ليس له وجود إلا عند المسلم، وأما غير المسلم فبعضهم أشد غباء وحمقا من بعض. أما أن يوجد عقل صريح عند غير المسلمين هذا ليس له وجود، فتنبه لذلك. يقول: القاعدة السابعة أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه، كما ذكر الله ذلك في غير موضع، فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه. فهذه المطالب هي شرعية من جهتين: من جهة أن الشارع أخبر بها، مسألة كلام العربي إما أن يكون إخبارا وإما أن يكون إنشاء، وقلنا أن الخبر ضابطه ما يحتمل الصدق والكذب لذاته بغض النظر عن المخبر. مظبوط الكلام ده بتنسهوش، لأن دي الثوابت من خلالها يتبين لك الأمر. قال: فهذه المطالب هي شرعية من جهتين: من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها، أي على هذه الأشياء. أي عقل صريح في الدنيا يرفض الظلم ولا يقبله، وأي عقل صريح في الدنيا يتألم لموت ظالم دون أن يقتص منه. أي عقل صريح يقول لك الكلام ده ليس من العدل أن يموت فلان ابن فلان وقد استشرى ظلمه في البلاد ولم يقتص منه ولم ترد المظالم إلى أهله. ده العقل الصريح يقول الكلام ده. فلو قلنا بعدم وجود معاد ويوم آخر لأنكره العقل الصريح، لأنكره العقل الصريح. فدل العقل بدلالة المعقول على يوم آخر يوم القيامة، ولا يقف العقل على اسمه، ولكن لابد أن يكون هناك يوم يختص فيه للمظلوم من الظالم. من الذي يختص؟ العقل لم يهتدي لذلك، ولكن اتفق العقل إجمالا لابد من أن يحاسب هذا الظالم الذي مات دون أن يقتص منه. ومن رفض ذلك وأبى فلا شك أنه ليس من أصحاب العقول الصريح. يقول: ومن جهة أنه بيّن الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها، والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية. اكتب عندك: وكل مثل في القرآن يدل على القياس. وكل مثل في القرآن يدل على القياس. اكتب عندك: وضابط المثل تشبيه الشيء المعنوي بالشيء المحسوس، وضابط المثل تشبيه الشيء المعنوي بالشيء المحسوس ليقرب المعنى للسامع. تشبيه الشيء المعنوي بالشيء المحسوس ليقرب المعنى للسامع. يقول: وقد بسط في غير هذا الموضع، وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا. التوضيح: هذه القاعدة يتكلم فيها شيخ الإسلام عن موضوعين أساسيين، هما: الأول دلالة العقل على ما يدل عليه النقل. الكلام ده يا أخوانا إجمالا. ليه؟ لأن عندنا أمور دل عليها الدليل الشرعي وما استطاع العقل أن يهتدي لحكمته، ما وقف، أخفاها ربنا ليعلم التسليم من العباد، وده غالب وجل العبادات، غالبها كده. تجد أن الله عز وجل أمر ولم يهتدي العقل للحكمة، لم يقف عليه، وإن وقف على بعض العلل الظاهرة. يبقى قوله هنا دلالة العقل على ما يدل عليه النقل، هذا ليس على الإطلاق بل في بعض الأمور. الأمر الثاني مناقشة المعطلة في شبهة التقابل السابقة. طبعا قلنا إن المعطلة لفظ عام يطلق على كل من لم يسلك مسلك السلف الصالح في الأسماء والصفات. خدوا بالكم من هذا الإطلاق، المعطل بغض النظر بقى مؤول أو محرف أو مجسم أو مشبه، سمي كما تشاء، هذا الوصف يجمعهم جميعا. كل من لم يسلك مسلك سلفنا الصالح في الأسماء والصفات فهو من المعطلة، وإن شئت قل في كل أمور الاعتقاد. الموضوع الأول موافقة العقل لما دل عليه النقل، وتحت هذا الموضوع مسائل كثيرة أرتبها كما يلي. المسألة الأولى: كثير مما أثبته السمع يثبته العقل أيضا. يبقى احنا عاوزين نتفق يا أخوانا هنا إن كل لفظة عقل وردت في هذه الرسالة في معرض الثناء المراد بها العقل الصريح. مظبوط يا أخوانا؟ المراد بها الايه؟ العقل الصريح. لان هنا بيقول ايه؟ وكثيرا مما اثبته السمع يثبته العقل ايضا. ياتي رجل يعني عقله اضل من حمار اهله ويعني ينكر ويجحد ويعترض على حديث مجيء ملك الموت إلى نبي الله موسى وما حدث، وهذا كثير. لا، هذا العقل لا نلتفت إليه وليس في حساباتنا، بل الذي يعنيه شيخ الإسلام وغيره من أئمة السلف أنه العقل الصريح الذي يسلم للنص الشرعي وإن لم يستوعب حكمته ودلالته. يقول: دل السمع على وحدانيته وعلمه وقدرته وصدق النبوة والمعاد وغيرها، ثم بين العقل طرق الاستدلال عليه. فمثلا أرشد السمع العقل، أرشد الإيه؟ السمع العقل. معايا شيخ عبد الله؟ شيخ عبد الله، يبقى هنا أرشد السمع العقل، ما المراد بالسمع هنا؟ ها؟ ركز في السؤال يا شيخ عبد الله. هنا الشارح بيقول إيه؟ فمثلا أرشد السمع العقل، ما المراد بالسمع هنا؟ القرآن والسنة. ركز عبد الله شوية، تسرحوش يا أخوان، ما تسرحوش، الله يبارك فيكم. والله لو تعرفون أو لو وقفتم على حقيقة ما نحن فيه لتغير اهتمامنا أضعف أضعف مضاعفة مما نحن فيه. وأأمل كده من إخوانكم، منكم تسألوا بعض إخوانكم الذين خرجوا خارج بلاد مصر وسلوه حتى تقفوا على فضل ما أنتم فيه، فأرجو أن يقابل بمزيد من الاهتمام. طيب، يبقى أرشد السمع العقل إلى معرفة الله تعالى ووحدانيته بدلالات كثيرة منها، دلالة الآيات العيانية كالسماوات والأرض والجبال والأنهار والشمس والقمر. طيب، نسأل كده ونقول: الأحكام العقلية ما هي يا شيخ ماهر؟ وقبل أن تسميها لي أريد أن تجعل لي ضابط، إيه معنى حكم عقلي؟ إن كان اسمك ماهر فارفع يدك، وإلا فإياك. فضل شيخ ماهر. لا، أنا بداء أريد أن أسمع منك إيه معنى كلمة حكم عقل قبل أن تسرد لي أنواع الحكم العقل. حكم العقل واجب الوجود وممكن الوجود والمستحيل، سهلة. لا، أنا عاوز بقى إيه ضابط حكم عقل؟ إيه معناه؟ الجواب: ما استقرت واتفقت عليه عقول البشرية، اللي بيسميها دايما شيخ الإسلام بثوابت المعقول. ولعلكم تذكرون أربعة أحكام اتفق عليها العقلاء، فاكرينها؟ اللي هو إيه؟ بطلان الترجيح بلا مرجح، مظبوط؟ بطلان الدور، بطلان التسلسل، قانون العلية. يبقى الأشياء دي أخي الفاضل إن لم تستقر في عقل وخالفك فيها إنسان واسترسلت معه في الكلام، أنت كده غلطان وغلطان أول. ليه؟ ده راجل كده ما يعتبرش عنده عقل. يبقى عندي معنى حكم عقلي أي استقر عند جميع العقلاء، ولا عقل يختلف معك إنه لابد أن يكون لهذا الكون واجب الوجود خالق وليس بمخلوق، لازم. طب لو اختلف، إما أن يكون ذهب إلى التسلسل وهو الباطل، وإما أن يكون ذهب إلى الدوري وهو الباطل، وإما أن يكون رجح بملا مرجح وهو باطل، وإما أن يكون اختل فهمه لقانون العلي. الكلام واضح يا مشايخ؟ ماشي، كلام واضح ولا فيه شيء من الوضوح؟ طيب، يقول: دلالات الآيات العيانية كالسماوات والأرض والجبال والأنهار والشمس والقمر، كما قال تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وكذلك دلالة الأنفس كما في قوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كأني تحدثت معكم في هذا المكان، فإن كنت تحدثت معكم فاعذروني للتكرار، وإلا فاسمعوها مني. أحدث حاجة بقى أتكلم عنها الجماعة بتوع المتخصصين في القلب، سواء جراحة أو كشف أو نقل إلى غير ذلك، اكتشفوا حاجة جديدة خالص تسمى بذاكرة القلب. الأول كان ذاكرة الإيه؟ العقل أو المخ. لا، بيقولوا عليها المخ، ذاكرة المخ. لا، وده كلام يقيني لديهم، قالوا إن للقلب له ذاكرة. كان دوت هنا. طيب، اللي حصل بالضبط كما أعلنوه هم إن طفلة محتاجة نقل قلب، فحطوها في المستشفى منتظرين أي حالة ياخدوا قلبها ينقلوا لها. على الجانب الآخر طفل قريب من سنها بيلعب، وقع من علن أشرف على الهلاك، خدوا قلبه ودوه للبنت دي وخلص، خلصت العملية الجراحية، ابتدت انها مركزة، عاشت حياتها الطبيعية، طفلة صغيرة. فوجئ أبويها، طفلة اللي هي المنقول لها القلب، طفلة صغيرة مثلا 3-4 سنين، يقدمون لها الألعاب تفرح وتنشرح وتنفرج أسارير وجهها، إلا عند لعبة معينة تصرخ وتكاد أن تموت. لعبة معينة بس، فهي رأت انتباه الأبوين فكرروها مرة واثنين، كادت أن تموت، مجرد تشوف اللعبة دي تموت. راحوا للدكتور، الحق يا دكتور، كيت وكيت، وقع في حيص وبيص، وبدأ بأسلوبه العلمي يبحث، لأن العلم له أسس وأصول يسيرون عليه، وكل من خالفها يتهم في أسلوبه. بدأ يبحث لحد ما وصل لأولياء أو أهل المنقول منه القلب. تعال احكولي تاريخ الولد ده. فبدأوا ينقلوا تاريخه، حصل كت وكت، بيسردوا الأحداث، حتى سألهم الطبيب: خبروني كيف وقع له الحادث. قالوا: معاه اللعبة الفلانية اللي هي البنت مالها خاف منها، فكان يلعب بها فسقطت منه، فسقط وراءها ليأتي بها فمات. اتفهمت كده؟ ذاكرة القلب. وده اللي حصل في الستينيات في بعض بلاد أوروبا، تم عملية نقل قلب برضو من واحد لواحد، بعد ما الرجل تماثل للشفاء وخرج وبدأ يمارس حياته، فوجئ أهله بألفاظه وتصرفاته لا تمت له بصلة قبل نقل القلب. يعني مثلا واحد أكرمك الله شيخ ومتربي، ألفاظه وكلامه يظهر عليه أثر التربية، واحد تاني مثلا في بيئة معينة يظهر عليه، فوجدوا إن هذا الرجل كلامه بعيد خالص عما كان عليه، واللي بيحكي الكلام ده من يعاشروه قبل وبعد، فبدأوا يعني يلاحظوا، وجدوا أن تصرفاته هي كل تصرفات الرجل الذي نقل القلب منه إليه. ما هو لما جه علماء الأمة يتكلمون ويقولون إن العقل في القلب، أنكر الناس وبدأ يقولوا إزاي، والعلم التجريب والإشارات والاكتشافات والأشعات. يا أخوانا، دي قضية أمام طالب العلم ما تقبل البين بين كلمة واحدة، ما أخبر الله به عز وجل أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الصدق، وإن رأينا عكسه بأعيننا كذبنا أعيننا. دي عقيدة. ولكن الإشكالية فين بقى؟ إن فعلا اتضع عند المحك، تجد كثير من المسلمين لا يطبقون هذا المعتقد. فاكرين كلام حذيفة؟ قال: إن الضلالة، حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف وأن تضل وأنت لا تشعر. لكن عندي ثوابت. يبقى القلب العقل في القلب، يبقى في القلب كلمة ورد غطاها. طب دعهم يهرفون بما لا يعرفون وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الذي يطلع بشيء من العلم التجريبي الدقيق على ما يقع من الكلية مثلا أو من الكبد كما وصل إليه بعض الأطباء يكاد أن يطيش عقله. إن لم يسلم بوجود إله للكون وهو الله فليس بآدمي بل هو بهيمة، بل البهيمة أعقل منه، وبالذات في الكبد والكلية. ترى عجب العجاب كيف تعمل بهذه الدقة وهذا الإتقان، عجب العجاب. مسألة البنكرياس ومتى يكثر من إفراز الإنسولين ومتى لا يكثر. دلوقتي عطب البنكرياس، شوف الدخل اللي احنا فيه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لذلك تجد مثلا لو أن الطبيب الذي يهتم بالأبدان عنده ثقافة دينية مطلوبة واللي هي الواجبة وتعلم، تجد هذا في أعلى عليين في الإيمان برب العالمين سبحانه وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال وأرشد العقل إلى معرفة، وأرشد العقل إلى معرفة علمه بأحكامه للمخلوقات كما قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وأرشد إلى معرفة قدرته بالتأمل في مخلوقاته كما قال تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. دي لوحدها مبهرة. هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. هنا مية ملح مية عذب ومختلطين وفي حد منهم، كيف تم هذا؟ الله على كل شيء قدير، مع أن المية من خصتها الاختلاط والامتزاج. يعني لو أنت جبت شوية مية بملح مع مية عذب وخلطتهم مع بعضهم سينتقل صوت الملح إلى الماء، طعم الملح إلى الماء العذب، وتبقى مية واحدة كلها. يعني بالضبط كده عندك كاسة هي نصفها ماء عذب وأتيت بكاس آخر وسكبته عليه ماء مالح وأتيت بخرم في نهاية القارورة ينزل لك منه ماء عذب ولا مختلط؟ مختلط صح، دي خاصية المية، المية التي أوجدها الله فيه. لا، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وموجودة إلى الآن عيانا بيانا في بعض البحور. طيب يقول وهكذا دلل على صدق نبوة أنبيائه، قل بالك، ببيان معجزاتهم ونصر الله لهم وتمكين للدين الذي جاءوا به. من بقى فطن للدلالة العقلية العجيبة في نبوة الأنبياء ابن القيم، فطن له فطنة يعني ما سبق إليه على حد علم، وشرحتها قبل كده كتير. لما نزل بلاد مصر وتقابل مع كبير من كبراء اليهود وقال له تعالى أنتم بإنكاركم بعثة النبي محمد وبتكذيبكم له شتمتم الله أقبح الشتم. قال له احنا ده احنا ما أنكرنا نبوة محمد إلا تنزيها وتعظيما للألولة، انت بتنكر بعثة النبي محمد؟ قال له ايه. وتقول ان هو كذاب قطع الله لسانه؟ قال له ايه. قال له انت باعتقادك ده شتمت الرب العظيم بأقبح الشتم الذي تزعم انك تنزه. قال كيف؟ قال له تعالى بين لك في ثلاث صفحات في كتب الامام ابن القيم في الرد على النصارى واليهود، واحد بالك ثلاث صفحات. قال له طيب كيف يدل عقل أن يدعي هذا الرجل النبوة على مدار 23 سنة ويؤيده الله وينصره ويسدده ويوفقه في كل أمر. فإن كنت تقول أنه فعل ذلك دون علم الله إما وضعك واضح خلاص، يبقى أشياء بتعلم دون أن يعلم بها ربنا اعتقادك واضح. وإن كنت تقول أن الله عز وجل نصره وأيده وهو ليس على الحق برضو الجواب واضح، كيف ينصر صاحب باطل ويؤيده؟ فلما ليس لك خيار إلا هذه، وظل الإمام ابن القيم رحمه الله يأتي بمثل هذه الأدلة العقلية، ما تطرق إلى دليل شرعي قط، حتى قام اليهودي وقال حسبك أشهد أنه رسول الله حقا، واخد بالك؟ طيب، فقال له ابن القيم وما يمنعك أن تؤمن به؟ طبعا احنا اتفقنا وما جبت لك ولا أدل ولا القرآن ولا السنة أدلة عقلية يعني خطوة بخطوة، ما يمنعك أن تؤمن به؟ قال ليس رسولا إلينا بل هو إلى الأميين فقط. قال ابن القيم ورفعت صوتي وكنت جهوري الصوت وقلت له كذبت. قال الله له قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يبقى الإمام ابن القيم لم يأتي بدليل من القرآن إلا بعد أن أقر اليهود بإيه؟ ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت كده خلاص، أنت ما أنتش محترم، أنت كده صاحب هوى، لأنك أقررت بنبوتي وببعثتي فلما أتيناك بالأدلة تنصلت، يبقى ما أنتش بتحق، ما تبغي حقا. الشاهد أكرمكم الله إن الله سبحانه وتعالى كما بينا قبل ذلك أرشد العقول بأوضح وأبين الأدلة للدلالة على معرفته وعلى توحيده. يقول ودلل على المعاد اللي هو الآخرة، وده كانت قضية كبيرة عند مشركي العرب، ودلل على المعاد والبعث وإمكانه. هذا الضمير عايد على إيه؟ على البعث والمعاد، بثلاث طرق عقلية. عقلي، انظر إلى خطاب الرب لعقول بني آدم، يخاطبهم بمقتضى العقول الذي أودع فيه. الوقوع، وقوع النظير، وقوع ما هو أعظم منه. أوله وقوع، يعني وقوع المعاد. معاد يعني واحد يموت ويبعث، هذا معنى وقوع. قال كما قال في حق أصحاب الكهف الذي بعثهم الله بعد موتهم، وكذلك الذي مر على القرية كما قال تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. القصة هو العزيز، وحبلك كما قال بنص التنزيل وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. قدامك هو، وكما حدث مع خليله إبراهيم، فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. كلام المفسرين لا يخرج عن فحوى الآية، قالوا خذ 4 من الطير مختلفة واذبح وقطعوا ووزعهم على الجبال واجعل في يدك رأس كل طائر ثم ادعهن يأتينك سعيا، يأتي كل جسم ويلتحق برأسه، فإن غيرت وبدلت لن يلتحق أبدا، ثم ادعهن يأتينك سعي. يبقى ده شيء قدامك شفتوه، خبر من الله عز وجل. طيب، ثانيها وقوع نظيره في النشأة الأولى فإنها تشبه البعث وإن لم تكن مطابقة له من كل وجه، كما قال تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس أي في شك من خلق جديد أي بعد الموت. طيب، ضابط الخلق إيه يا هربيطي؟ الإيجاد من العدم. طب أوجدنا من العدم، انتبهوا معايا، ثم بعد أن يميتنا، ركزوا في السؤال اللي جاي، ويأمر سبحانه وتعالى بالبعث، يحيين من العدم أم من شيء؟ من شيء. إيه هو؟ أحسنت يا ولدي، جزاك الله خير. لو معايا فلوس ولا كنت اديتك، بس ماهيش. من عجب الذنب، ودي الحكم. طب هو أوجدك من عدم وأنشأك من شيء، أيهما أيسر؟ من شيء. يبقى هو أقر الآدمي الأول أنه أنشئ من عدم، وده كلام العقلاء، كلام اللي هو بطلان التسلسل والدور. من الذي خلقك؟ الله. طيب من الذي خلق الله؟ طب وبعدين؟ ما نخش في التسلسل وهو حكم عقلي باطل، نخش في الدور حكم عقلي باطل. يبقى أقر جميع العقلاء بالنشأة الأولى من لا شيء. طيب يا معشر العقلاء، أنشأكم من لا شيء ثم أماتكم وأبقى فيكم شيء وهو عجب الذنب وأعادكم منه، أيهما أيسر؟ الكلام ده عند العقلاء. واضح يا إخواننا الجزئية دي؟ يقول كما بدأنا أول خلق نعيد، وقال عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الآيات طبعا كما تعلمون هذه الآيات نزلت في بعض المشركين، جاء بعظم قد أرم، راح المقبرة جاب شوية عظام وأمسكها بيده، سواء بقى هو العاص أو أمية بن خلف، مش فرق، ذرية بعضها من بعض، و جاء بالعظام وفتتها أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد أتزعم أن الله يحيي هذا بعدما أرمه؟ قال نعم، يميتك ثم يبعثك ويحييك ويدخلك النار. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. الآية طبعا يا مشايخ في جزئية بس ألفت نظرك إليها حتى لا يتطرق العجب لأحدنا، مع محمد، وهي العقيدة التي تعلمناها كلها إن لم يظهر أثرها على سلوكنا فلا خير فينا. نحن نتكلم عن اليوم الآخر والبعث والنشور والحساب والمقص إلى غير ذلك. طب أثر ذلك على سلوكك فين؟ لما تنشغل بغيرك وتقدح في غيرك، فين أثره على سلوكك؟ لا، انتبه. ثالثها وأما وقوع ما هو أعظم منها فخلق السماوات والأرض. إي والله الجماعة بتوع الفلك والعبد عليه أنقلوا كلامه وهو عندهم ثابت كالجبال الرواسي. قالوا إيه؟ قالوا إن الكون ده كله، ومعنى كلمة الكون ده كله اللي هو النجوم والكواكب والشموس والأرض والناس والأشجار والجبال والبحار، كل ده قالوا هذا الكون كله يسكن في مجرة تسمى مجرة ضرب التبانة، هكذا سموه. يقول ووصلنا إلى أنه يوجد ملايين المجرات كأمثال هذه المجرة. كلام. يبقى قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. فلذلك فإن هذه المطالب، خد بالك، شرعية وعقلية. ولعلكم تذكرون ونحن متدارس سويا علم أصول الفقه ذكرنا ما ذكره العلماء من أنواع الأدلة، وهو ما يسمى بالدليل الشرعي العقلي. فاكرينه شرعي عقلي؟ يعني الشرع أمرني أن أستخدم العقل لأصل إلى هذا الحكم. فين بقى الجماعة المخبولين الذين يزعمون ويتشدقون بالكذب الصراح أن الإسلام أهمل العقل؟ أي عقل تقصد؟ أهمل العقل لما خلى المرأة محترمة في البيت، وأهمل العقل لما جعلك عبدا لسيدك ومولاك وربك الذي أغناك وهو الله، كده أهمل العقل. طيب أما كونها شرعية فمن جهتين، الأولى أن الشارع أخبر به، الثانية أنه يبين الأدلة العقلية التي يستدل بها. وأما كونه عقلية فمن جهة أنها تدرك وتعلم بالعقل. أي عقل يا ولدي؟ العقل الصريح. وجميع الأمثال المضروبة في القرآن هي عقلية مع كونها شرعية وهي كثيرة جدا، نمثل لها بمثال واحد. وقبل ذكر المثال يعني أعطر مسامعك بمثال من السنة، والسنة والقرآن وحي من عند الله. صحابي ضمامة، لا ضمضم ابن قتادة السدوسي، رجل من الأعراب، والأعرابي الخلص عنده ذكاء حاد. الحديث في الصحيحين. وكانت امرأته من بني عجل. هذا الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وفي رواية صحيحة وإني أنكرته. مش ابن. ووقع في بعض الروايات، بعض الرواه يقول يعرض بنفيه وإني أنكرته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. مثال واقعهم. عشان كده دايما لما يكون القياس منضبط والمثال واقع واللي ينكره ما تضيعش وقتك معاه، دي بعيد عنك بهيمة لا يعي شيء، كما سيأتينا في المثال المضروب الأنفل الذي ذكره الشارع. هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. حمر. قال: فيها أورق، وهو من اختلط حمره بشيء من الغبار، يعني أحمر قاتم. قال: نعم، إن فيها لورقا. قال: من أين؟ تبقيه من إيه؟ كل الإبل اللي عندك حمر، ده جالك منين؟ وخد بالك وانت بقى اللي حدث إبلك، يعني النياق عندك والفحل عندك، ولا تشترئ ناقة أن تسلم إلا للفحل الذي بين يديك، يعني أنت عامل عليهم حرس، وإلا بقى انحرف وانت بعيد عنه. لا، ما حصلش. من أين جاء؟ فقال الأعرابي بفقهه وبعلمه، ما هو عايش بقى له مثلا 50-60 سنة، ما عندوش إلا الناقة والمعزة والخروف، ده اللي بيشوفه قدام. قال: لعله نزعه عرق. قال: ولعل ابنك نزعه عرق. الجديد بقى ايه؟ ما ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة، أن أقواما جاءوا لضمضم وأخبروا أن جدة امرأته كانت سوداء. يعني ايه؟ اطمئن يا ضمضم، زوجتك ست محترم، ما خلطت وما لبست. يبقى هنا مثاله، وعلشان كده ضمضم سلم. يبقى لما جيلك مثال واضح يتفق مع العقول الصريحة ولا تسلم به، لا راجع عقلك، روح اجري ما تقعش دماغك، شوف عقلك عندك عقل ولا عندك لحمة راس، كما سيأتينا في المثال الآن. تأمل أخي الفاضل المثال القادم. قال: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلم. ده مثل في منتهى القوس. وبالمناسبة فيه مادة علمية طيبة شيقة للوعظ والإرشاد بعنوان الأمثلة في القرآن والسنة، مش أقولك على الكتب، اقرأ انت وردك كل يوم، انت تقرأ في اليوم مثلا 10 تجز، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى لما تقرأ في القرآن: فمثله كمثل صفوان، اكتب، واخد بالك، او كالذي، الكفل التشبيه، فمثله كمثل الكلب، في في القرآن وفي السنة. طب والسنة فين يا رجل؟ خذها مني كما أخذتها من عالم، عليك بإعلام الموقعين عن رب العالم تجد فيه بغيتك. أمثلة مادة وعضية ممتعة، ولكن احذر أن تتكلم ولست على قناعة كافية. عالج نفسك، كلما أتقنت بينك وبين نفسك كلما صدر الكلام الطيب منك دون قصد ودون إعداد. هنا يقول عز من قائل: ضرب الله مثلا رجلا واحد عبد فيه شركاء، يعني شرك، وهؤلاء الشركاء متشاكسون يعني مختلفون. هنا بقى العبد ده كيف يرضي أسياده المتشاكسين؟ هيرضيهم ازاي؟ يستحيل، ما هم شرك. انا ليا فيه زي ما يعني خمسة مشتركين في عبد، العبد ده بألف جنيه كل واحد من الخمسة دفع 200 جنيه، انا وعبد الله وعبد الله ومصطفى وسعيد ورجب وكلام شرك. فرجب قال له: تعال يا فلان. قلت له: واد ما تجيش، جه شوية ورجع تاني. واحد قال له: اقعد. التاني قال له: اقعد اقعد. اهو ادي مش متشاكسون. ورجلا سلما لرجل، وفي قراءة متواترة يا شيخ علاء: سالما لرجل. ده مثل لمن بقى؟ للمشرك والموحد. بس خلاص، مشرك وموحد. موحد مش فارقة معاه، عمره ما يركع على حد ولا يداه. لما؟ أصله عبد لسيد واحد. هدهله على إيه؟ ما تفهم؟ هو ده يا أخواننا قمة التوحيد. يفصل من عمله الأمر سيان، يعتدي عليه القوم الأمر سيان، لا يخلط ولا يداهن أبدا. لما؟ أصله عبد وسيده واحد. ده مش كده وبس، ده شوف بقى المتعة فين. أن سيده ها له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. طب بالله عليك، واحد عنده العقيدة دي يلين لواحد ويبيع دونه لواحد؟ طب عشان ايه يا راجل؟ طيب ده انت عبد وسيدك واحد، ومش اي سيد، ده يملك كل شيء، فلماذا تعطي الدنية في دينك؟ هو ده يا اخواننا قمة المثل. عشان كده ابن عباس قال: مثل ضربه الله عز وجل للمشرك والموحد. يبقى احنا بناء على ذلك يلزمني انا وانت ومحمد فتحي وكلنا وياسر، كل واحد فينا يعيد النظر في توحيده تاني. وما تستنكرش الكلام، عيد النظر في توحيد. انت فعلا موحد كما ينبغي ولا لا؟ ولا عند المحكات والشدائد بتنهز؟ شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. الحديث ده بقى أو المثال ده من خلال الحديث الآتي تستوعب القضية، وهو عند مسلم رواية صهيب: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن. حديث معلوم. يقول: أي ضرب الله مثلا لرجلين أحدهما عبد لعدد من الشركاء وهم في نزاع دائم، والآخر عبد لسيد واحد فهو مطمئن يؤدي ما يطلبه منه سيده. فهذا المثل مضروب في من يتخذ مع الله شركاء، وفي من يفرض الله بالعبادة والطاعة، فهو يستور، فهل يستور رجلان في الاطمئنان وإداء ما أمر به بإتقان؟ لذلك قال: الحمد لله، أي الحمد لله على تبين الحق من الباطل، بل أكثرهم لا يعلمون، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لذلك تجد الجماعة اللي هم إيه التوحيد بتاعهم مخترق، ساعة ما يتغير رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الوحدة المحلية أو حتى مدير المدرسة يقعدونهم بقى 3-4 أيام. ده جاي من نقول منين؟ من طنط. كان في الحتة اللي فنفكة، روح يا واد فلان اسأل شوف سكته فين وبابه منين، بيحتاج مثلا نمس ايده ولا نمس رجله ولا نركع له ولا نعمل له أكلة لحمة؟ ما هو مشرك، مش وده اللي بيعمله حزب النور واخدين بالكم؟ وطبعا الإخوان لهم قدم السبق في ذلك، يعني لا يبارون في المدهنة في دين الله عز وجل. ده اللي لازم نعرفه كويس، توحيد توحيد. عشان كده لما تجد أن الكثير من إخواننا يركز على التوحيد ويشدد في دعوة التوحيد لا يضيق صدرك، لا يضيق صدرك من هذا. المسألة الثانية، فساد دلائل المتكلمين. أي قول شيخ الإسلام، وكثير من أهل الكلام يسمى هذه الأصول العقلية الاعتقادية أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. طبعا الكلام ده مش كويس خالص كما سيأتي. ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي تتوقف إثبات النبوة عليه، فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات أو بحدوث الأفعال القائمة بها، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قوله. عشان كده لما يؤذن لك شرعا بالكلام مع أحد، حط أصول الأول. أنت تقبل كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك إزاي يا أخي، ما أقبلوش، هقبله. طب كويس، كلام ربنا عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ لها معاني، هنعرف المعاني دي إزاي؟ مش ده الدين؟ ولو قلت لك المعنى ولم تقبله بعقلك هتعمل معاه إيه؟ قبل ما تخوض معاه في الكلام وفي وسط النقاش يقول لك لا فقه الواقع ويصل البرهامي، هتعمل معاه ايه ده؟ خلاص ده ما ينفعش، ده انت كده اخطات وضيعت وقتك سدى وستسال عن هذا الوقت. يقول ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنه على نقيض قولهم لظنهم ان العقل عارض السمع وهو اصله فيجب تقديمه عليه، والسمع اما ان يؤول واما ان يفوض. هملها لكم الأسبوع القادم إن شاء الله. لما قلت لكم أنا رحت أسأل مصطفى على مسألة، قلت له يا شيخ مصطفى ما حكم الشريعة في كذا وكذا؟ قال لي لا أدري، ولكن سأدلك على من هو أعلم مني. مين؟ قال لي الشيخ أحمد عوض، جزاك الله خير يا سيدنا الشيخ أحمد، حكم الشرع كذا كذا، حكم الشرع كذا وكذا، والأدلة كذا وكذا وكذا. أصبح مصطفى دلنا على الشيخ أحمد. كويس. في يوم من الأيام اختلفت أنا ومصطفى في قضية، قلت له الحق معاي، قال لي لا الحق معاي، قلت له نحتكم من الشيخ أحمد، قال لي لا ده أنا اللي دلتك على الشيخ أحمد، يبقى أنا مقدم على الشيخ أحمد. كلام ده خطأ، وسيأتي توضيحه وسأمليه، وأمليت عليكم ثلاث مرات وما يجراش حاجة الرابعة والخمسة. احنا عايشين بالمد معايا يا مشايخ، لأن البعض يقول لك ايه، العقل دل على السمع، فإذا تعارض العقل على السمع يقدم العقل لأنه هو الذي دل على السمع، فإذا قدمنا السمع على العقل طعن في العقل وهو الذي دل على السمع، يعود الطعن على السمع. اتفهمت؟ هذا بقى كلام الأشاعرة المهابيل اللي يقولك احنا أهل السنة. يعني لما تيجي تكذب ما تكذبش كده في مؤتمر، خليها في الديرة، مش تقول انت أهل السنة. من قال الكلام ده؟ أول واحد بيكذبك لو أحياه الله أبو الحسن الأشعري. لا، حسن الأشعري بريء منك ومن أفعالك، أهل السنة هم أهل السنة الذين كانوا على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا مشايخ؟ جزاكم الله خير، اكتفي بهذا القدر، دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.